إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في باب عظيم عقده الإمام النووي رحمه الله، قال: باب الخوف، أي من الله عز وجل. وتقدمت مقدمة طويلة عن معنى الخوف وحال السلف مع الخوف. وأما الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله فقد وقفنا عليها. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآيات. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: وإياي فارهبون. يبدأ على عادته رحمه الله بالأوامر، فهذه الآية فيها الأمر بالخوف من الله تعالى، والأصل في الأوامر الوجوب، وقد اتفق العلماء على وجوب الخوف من الله عز وجل، وأنه من دعائم الإيمان وكليات عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: فرض على كل أحد، فرض على كل أحد. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي خافوني. والرهب والرهب والرهبة الخوف، ويتضمن الأمر به معنى التهديد، ويتضمن الأمر به معنى التهديد. وإياي فارهبون، فإذا لم تخافوا الله عز وجل فالله سيعذبكم. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. هذه الآية فيها سبب من أسباب الخوف من الله جل في علاه، وهو أن أخذه أليم شديد، أخذ قوي مقتدر. فالبطش الأخذ بشدة وعنف، البطش، إن بطش ربك لشديد، فالبطش الأخذ بشدة وعنف. قال ابن كثير رحمه الله: أي أن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين، الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح بصر، في مثل لمح البصر أو هو أقرب. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وهذه أيضا فيها ذكر لأسباب الخوف من الله عز وجل. قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أن يقسمهم بالعذاب ويبيدهم، ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك، أي في أخذه الظالمين بأنواع العقوبات، لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي لعبرة ودليلا على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: ذلك يوم مجموع له الناس. وتذكر أهوال القيامة من أسباب الخوف واستحضار القلب. قال: ذلك يوم مجموع له الناس، أي أوله وآخره، فلا يبقى منهم أحد، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يجمعون ذلك اليوم للمجازاة والحساب. قال: وذلك يوم مشهود، أي يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل جميعهم، وتحشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجه من ذرية آدم أقام الله الساعة. ولهذا قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يوم يأتي، أي ذلك اليوم، ويجتمع الخلق لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، فمنهم شقي وسعيد، أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتقون. وأما الجزاء قال: فأما الذين شقوا، أي حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة، ففي النار منغمسون في عذابها، مشتد عليهم عقابها، لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق، وهو أشنع الأصوات وأقبحها. قال ابن عباس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. هذا ملخص ما ذكره ابن كثير وابن سعدي في تفسير هذه الآيات. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال ابن كثير: أي يحذركم نقمته في ارتكابكم نهيه، أي إذا ارتكبتم نهيه حلت عليكم نقمة الله، فالله يحذركم أن ترتكبوا نهيه فتحل عليكم نقمته. وقال ابن سعدي: أي فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك. وقال: أي فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس، فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون ويصيرون إليه، فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكل هذه الأمور تحمل العبد على الخوف من الله تعالى. هذه الآيات ابتدأها الله عز وجل في وصف هذا اليوم، اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه. قال: فإذا جاءت الصاخة. قال ابن كثير: قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماء، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال ابن كثير: أي يراه ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. وقوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره، أي هو في شغل شاغل عن غيره. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الناس في المحشر وأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض. فقال: يا عائشة، الأمر أهول من ذلك وأفضع، وسيأتي ذلك. وقال ابن سعدي: أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد شغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا أيضا من أسباب الخوف من الله تعالى، وهو تذكر أهوال القيامة. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الساعة من أجدادهم، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيامة من القبور. واختار ذلك ابن جرير. ثم ذكر الآثار والأدلة على هذا القول، قال: والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا. ولهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال تعالى: يوم ترونها. قال: هذا من باب ضمير الشأن، يعني عبر عنها بالضمير، ولم يقل ترون القيامة، لتعظيم شأنها والتخويف من عظم هولها. قال: ولهذا قال مفسرا له: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها، وهي والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال: كل مرضعة، ولم يقل مرضع، وقال عما أرضعت، أي عن رضيعها قبل خطابه، يعني هي ملازمة لرضاعه، ثم هو بحاجة لها لأنه في وقت الإرضاع، ومع ذلك مع شدة شفقتها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهذا ما يرجح القول الأول، وأن الزلزلة في الدنيا، لأن في الآخرة ليس فيها إرضاع. وقوله: وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول، وترى الناس سكارى وقرئ سكرى، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وقال ابن سعد رحمه الله: يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أمره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركها، وهو الإخبار بأهوال القيامة. فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يقدر قدره ولا يبلغ كنه، ذلك بأنها إذا وقعت الساعة رجفت الأرض وارتجت وزلزلت زلزالها وتصدعت الجبال واندكت وكانت كثيبا مهيلا، ثم كانت هباء منبثا، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج. قال: فهناك تنفطر السماء وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب، وتجل منه الأفئدة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصلاب. ولهذا قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصا في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها. وتضع كل ذات حمل حملها، من شدة الفزع والهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي يحسبهم الرائي لهم سكارى من الخمر وليسوا بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، فلذلك أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار. وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهنالك يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه، وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر، وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم، وتزلف الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ويقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، قد غضب عليهم الرب الرحيم وحضرهم العذاب الأليم. وأيسوا من كل خير ووجدوا أعمالهم كلها لم يفقدوا منها نقيرا ولا قمطيرا. قال: هذا والمتقون في روضات الجنات يحبرون، وفي أنواع اللذات تفكهون، وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته، وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره، وخوفه دثاره، ومحبة الله ذكره، وذكره روح أعماله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم المتقين والفائزين ممن يحبرون في جنات النعيم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الآية فيها جزاء الخوف من الله تعالى، وأنه سبب النجاة ودخول الجنات، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال ابن كثير: يقول تعالى: ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى ولم يطغى ولا آثر الدنيا، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربه جنته. كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الأسود، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال: وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي رب الجن ورب الإنس. وقال ابن سعدي: أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما. إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات، والأخرى على فعل الطاعات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأن الخائف يشمر في الطاعات، فجزاء الخوف ترك المنهيات جنة، وجزاء فعل الطاعة جنة. وقال ابن القيم عند تفسير هذه الآية: قيل ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل هو العبد يهوى المعصية، يعني يريد أن يفعل المعصية كما تقدر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وحديث الثلاثة الذين أواهم الغار، حديث الذي ترك المرأة. قال قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله، أي هيئت له المعصية وأسباب المعصية، ثم ذكر مقام الله عليه في الدنيا وأنه مطلع عليه، ومقام نفسه حين يقف أمام ربه يوم القيامة بماذا يجيب ربه، فترك ذلك خوفا من الله فله جنة. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والإمام يرتب الآيات ترتيبا عجيبا، ولمن خاف مقام ربه جنتان فيها جزاء الخوف، وهذه فيها بيان لحال المؤمنين والذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في دنياه حتى يؤمن في أخرى. فكيف تنال الدرجات؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال ابن كثير أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، يعني هم على الأرائك متكئون يحدث بعضهم بعضا عن حالهم في الدنيا. قال وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم، يعني يخرجون كل شيء في قلوبهم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، قال أي قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه. ماذا حالهم؟ قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. إنا كنا من قبل ندعوه أي نتضرع إليه فاستجاب الله لنا وأعطانا سؤلنا إنه هو البر الرحيم جل في علاه. وقال ابن سعد وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها، قالوا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور إنا كنا قبل أي في دار الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب فمن الله علينا بالهداية والتوفيق ووقانا عذاب السموم أي العذاب الحار الشديد حره. إنا كنا من قبل ندعوه أي يقينا أي أن يقينا عذاب السموم وأن يوصلنا إلى النعيم، قال وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، أي لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات وندعوه في سائر الأوقات إنه هو البر الرحيم. قال فمن بره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة ووقانا سخطه والنار. وقال ابن القيم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمننا مما نخاف ووقانا عذاب السموم. قال وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورا، فهذا كان مسرورا مع إساءته، وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم، فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم الأمن، وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف، فبالله سبحانه المستعان. ثم قال، ثم أخبر عن حاله في الدنيا، وأنهم كانوا يعبدون الله فيها. قال: فأصلتهم عبادته وحده إلى قربه وجواره ومحل كرامته، والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته، فإنه هو البر الرحيم. وقد تقدم معنا أيها الأفاضل حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الأخرى. نسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم من الخائفين. قال: والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل، وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكذب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث ساقه الإمام، والشاهد فيه في آخره، وقوله: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة، ففيه الخوف من سوء الخاتمة والافتتان قبل الموت، وهذا كان يخافه السلف كثيرا، أي مما كان يشتد أمره على السلف أمر الخواتم، فهو من أعظم ما يخوف العبد ويحثه على ملازمة الطاعة والعكوف على العبادة. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، قال: الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، يعني الخاتمة ترث العمل السابق، فإن كان السابق من العمل خيرا فالخاتمة خير، والعكس بالعكس. قال: الخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق، كتب الله كل شيء. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا؟ قال: وبكى بعض الصحابة عند موته. فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. قال: ولا أدري في أي القبضتين كنت. قال: قال بعض السلف يقول رحمه الله: قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. يعني أشد ما أبكى العيون الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقاله: ذلك الرجل تركني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. قال: وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قال: وقال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر. من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، فلا يأمن الشقاء. الأول: خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني: حين خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، أي في بطن الأم، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث: ذكر هول المطلع أي يوم القيامة، ولا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه. والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا، ولا يدري أي الطريقين يسلك به. قال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. بذلك قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسرها وهو كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولكنه يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء؟ قال رحمه الله: والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا نبي الله، أمنا بك وما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس، وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال المسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال النووي رحمه الله: أما قوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتي من الوحي الكريم. هو صادق فيما يقول، صدقه الله القول، فهو لا يقول إلا صدقا. وفائدة هذا وجوب تصديق خبره بدون أي تردد أو شك، وهذا فيه أيضا أن المحدث يذكر الدواعي التي تؤدي إلى تصديق خبره بلا تردد. قال ابن حجر: قال الكرماني: لما كان مضمون الخبر أمرا مخالفا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فلما صادقا ومصدوقا لا يأتي بالصدق ولا يخبر إلا بصدق، فوجب على الناس أن يصدقوا ما أخبر به، وإن خالف ذلك ما خالف من أقوال الناس ونظرياتهم وعلومهم وفهومهم. قال ابن رجب: هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. في رواية للبخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. ما معنى هذا؟ قال القرطبي في المفهم: يعني والله تعالى أعلم أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا متفرقا، فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم في هذه المدة، يعني لا يجتمع نطفة إلا في 40، يبقى يجتمع حتى تتم 40 فتتم النطفة. قوله 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه أطوار تكوين الجنين، هذه أطوار تكوين الجنين. والتصوير يبدأ، تصوير الإنسان على خلقته يبدأ التصوير من المضغة. 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال الله عز وجل: مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالتخليق يبدأ من المضغة. قال النووي رحمه الله: التصوير، تصوير الإنسان عقب 40 الأولى غير موجود في العهدة، وإنما يقع في 40 الثالثة وهي مدة المضغة. يقول: التصوير عقب 40 الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في 40 الثالثة وهي مدة المضغة. وذكر روايات كذا وجمع بينها في كلام نفيس طويل في شرح مسلم، ارجعوا إليه للفائدة. قال: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. في رواية في البخاري ظاهرها يخالف هذا، ذكرها النووي وجمع بين هذا وذكر هذا الاتفاق. قوله: ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكذب رزقه هذه أولى، وأجله ثانية، وعمله ثالثة، وشقي أو سعيد رابعة. يعني إما أن يكتبه شقي وإما أن يكتبه سعيد، يعني يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاوة، يكتب الرزق والأجل والعمل والسعادة. وهذا ملك موكل بالرحم، والكتابة هنا يؤمر ب4 كلمات أو بكتب 4 كلمات. الكتابة هنا، قال ابن رجب في جامع علوم الحكم: الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي كتاب هذا؟ اللوح المحفوظ. كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه قدرت وكتبت، فالقدر يشمل الكتابة. وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالكتابة يؤمر بكتب 4 كلمات، هذه كتابة خاصة ليست الكتابة التي سبقت في اللوح المحفوظ. قال: وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا، أي نتكل على كتابنا، ندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال في هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة والشقاوة، للسعادة أو الشقاوة. فأمر السعادة والشقاوة غيب أم معلوم؟
غيب.
والإنسان مطلوب منه أن يحتج بالقدر أم يعمل ما أمر به؟ أن يعمل ما أمر به ويجتهد في ذلك ويسأل الله السلامة. قوله: فوالذي لا إله غيره.
كم بكم الوقت؟
إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث وهذه الفقرة قد تلتبس على بعض الناس في فهمها. إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبينها إلا ذراع من العمل أو ذراع من الأجل؟ ها؟ حتى ما إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، بينه وبين، هل هو بينه وبينها ذراع من العمل أم ذراع من الأجل؟ ها؟ قال النووي رحمه الله: المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه. المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته حتى لا يكون بينه وبينها، أي حتى لا يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، للقرب من موته ودخوله عقبه، وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع. والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس، لأنه غالب فيه، ثم أنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة. جاء في رواية في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية: إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب: قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول. يقال له: قل لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. قال: فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. وقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله، قال في شرح الأربعين: حتى لا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقرب أجله تماما. وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لأنه أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فنقول: عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بدنو أجله، أي أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدع العمل الأول الذي كان يعمله. وذلك قال: لوجود أقول يقول الشيخ أقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يحذره الله أبدا، فالله عز وجل أكرم من عبده، ولكن لا بد من بلاء في القلب. وقال النووي رحمه الله فيه التحذير، أي الحديث، من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق. وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط، ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى. وقال القرطبي: فيستفاد من هذا الحديث الاجتهاد في إخلاص الأعمال لله تعالى، والتحرز من الرياء. ويستفاد من حديث مسعود ترك العجب بالأعمال وترك الالتفات والركون إليها والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته والاعتراف بمنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله الحديث. وقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله في شرح الرياض: ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو، نخاف على أنفسنا من الفتنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما الثبات: اللهم ثبتني بالقول الثابت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع حاله واجتهاده وطاعته وقربه من ربه لا يفتر عن هذا الدعاء. قال: وأيضا نأخذ من هذا الحديث ألا نيأس، ولا نيأس من شخص نجده على الكفر أو على الفسق، ربما يهديه الله عز وجل في آخر لحظة ويموت على الإسلام. نسأل الله عز وجل يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتوفانا على الإيمان بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة الماضية نسيتها في كتاب في مكان آخر، وهذه الأسئلة إن شاء الله نؤجلها لأول 10 دقائق لأول الدرس السابق، ولكن نجيب عن سؤال واحد تحلة الأسئلة. يقول: يا شيخ، هل يجوز إغماض العينين في الصلاة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى طأطأ رأسه، إذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ورمى ببصره نحو الأرض. وذكر البخاري بابا في الصحيح، باب النظر إلى الإمام أو إلى الأمام، باب النظر إلى الأمام أو إلى الإمام. واستدل في نظر الإمام إلى الأمام بحديث الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف تقدم وتأخر، فسئل عن ذلك عن تأخره قال رأيت النار في عرض هذا الحائط، وسئل عن تقدمه قال رأيت عنقودا أي من عنب، فلو تناولته أي أخذته لأكلت منه ليوم القيامة، فدل على أنه كان ينظر أمامه. وذكر حديثا أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من اضطراب لحيته. وقال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض، فدل على أنهم كانوا ينظرون. والأصل أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده. الحديث المتقدم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ويجوز للإنسان أن ينظر إلى الأمام وإلى الإمام. أما تغميض العينين في الصلاة فمكروه، تغميض العين في الصلاة فمكروه. بعض الناس يقول أنا إذا غمضت عيني خشعت، نقول لست بأحرص على الخشية من الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاتبعه وامتثل السنة تجد الراحة والخشية في متابعتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.